واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم أعلى الله مقامه، ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا. يبدأ الشيخ قدس الله نفسه الزكية هذا المطلب بالإشارة إلى وجه الارتباط بين هذا البحث الذي نحن بصدده الآن وبين البحث السابق، حيث أننا الآن بصدد البحث حول أن عنوان الحجة هل يصح إطلاقه على القاطع كما يصح إطلاقه على الأمارات أم لا؟ والذي سيختاره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أن عنوان الحجة لا يصح إطلاقه على القاطع. فإذا نحن ها هنا بصدد البحث حول أن عنوان الحجة لا يصح إطلاقه على القاطع كما يصح إطلاقه على الأمارات، بينما كان بحثنا السابق هو حول أن الطريقية لا يصح جعلها للقطع، فالقطع تجب متابعته لأنه طريق ولكن طريقيته لا يصح جعلها. فما هو وجه الارتباط بين هذين البحثين؟ الشيخ أشار إلى وجود رابطة بينهما. لماذا؟ لأنه عندما افتتح هذا البحث عبر بهذه العبارة، قال ومن هنا يعلم، ومن خلال هذا التعبير يستفاد أن المطلب السابق الذي بينه له ارتباط تام بهذا المطلب الذي نحن بصدده. فما هو وجه الارتباط بينهما؟ بعد ذلك شرع في البحث الرئيسي والأساسي الذي نحن بصدده، وهو إثبات عدم صحة إطلاق عنوان الحجة على القطع. خب، نحن لكي نجيب عن السؤال الأول وجه الارتباط بين البحثين، لا بد أولا لنا من الشروع في البحث الأساس الذي عقد من أجله هذا المطلب، ثم بعد ذلك نعود إلى هذا المركز وجه الارتباط بين البحثين. إذ ما لم يتضح المقصود من هذا البحث الذي نحن بصدده لا يتضح وجه الارتباط بينه وبين سابقه. لذلك فنحن نحتاج هنا للشروع في البحث الرئيس، ثم في الأخير نعود إلى أول المطلب. وهنا نحتاج إلى عدة مقدمات هي مفاتيح هذا المطلب الذي نحن بصدده. المقدمة الأولى بيان أقسام القطع. القطع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يقسم بعدة تقسيمات، ولكن التقسيم الذي نحتاجه هاهنا هو تقسيم القطع إلى قطع طريقي وإلى قطع موضوعي. فما هو الفرق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي؟ خلاصة الفرق بينهما أن القطع الطريقي هو عبارة عن الإدراك المتعلق بالصورة الذهنية لا بشرط من ناحية المطابقة للواقع وعدم المطابقة. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن التعريف الذي ذكرناه في بداية هذا البحث للقاط هو نفسه ما يعرف به القطع الطريقي. فإذا القطع الطريقي عبارة عن الإدراك الجزمي المتعلق بالصورة الذهنية. فقطعنا بوجوب الصلاة مثلا لأنها من الضروريات هو قطع طريقي، قطعنا بوجوب الصيام أيضا قطع ضروري وإن قطع طريقي، وإنما عبر عنه بأنه قطع طريقي لأنه لوحظت فيه جهة الطريقية إلى متعلقه، فالقطع لم يلحظ بما هو صفة وإنما لوحظ بما هو كاشف عن الواقع، بما هو طريق إلى الواقع، ولذا عبر عنه بأنه قطع طريقي. وأما القطع الموضوعي فهو ما أخذ موضوعا أو جزء موضوعا لحكم من الأحكام الشرعية. فكل قطع إذا أخذ كموضوع للحكم الشرعي بحيث أن الحكم الشرعي يترتب عليه بما هو قطع، أو أخذ جزء موضوع لا فرق بحيث أن الحكم الشرعي يترتب عليه ويترتب على غيره، فنعبر عنه بأنه قطع موضوعي. فمثلا لو قال الشارع المقدس القطع برؤية الهلال توجب الصوم، القطع برؤية هلال شهر رمضان مثلا توجب الصوم، فهذا القطع أخذ موضوعا لوجوب الصوم، ولأن الصوم أو جزء موضوع بعبارة أدق، لأن الموضوع سيكون مركبا من جزئين، أحدهما رؤية الهلال والآخر القطع بالرؤية، فحينئذ الحكم المترتب على هذا الموضوع المركب من أحد جزئين وأحد جزئيه هو القطع، نعبر عن هذا القطع بأنه قطع موضوعي. فإذا القطع إما أن يكون طريقيا إما أن يكون موضوعيا. وقد يكون القطع طريقيا وموضوعيا في الآن نفسه، ولكنه يكون طريقيا بالإضافة إلى شيء وموضوعيا بالإضافة إلى شيء آخر. فإذا قال المتكلم مثلا إذا قطعت بفقر زيدين وجب عليك إكرامه، فهنا القطع بالنسبة إلى فقر زيد قطع طريقي لوحظت فيه مرآتيته عن فقر زيد، ولكنه بالنسبة إلى وجوب الإكرام قطع موضوعي، فهو قطع له حيثيتان، حيثية الطريقية بالنسبة إلى شيء وحيثية الموضوعية بالنسبة إلى شيء آخر. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية المرتبطة بما نحن فيه هي أقسام الحجة. عندما يقال خبر الواحد حجة، أو يقال مثلا الإمام المعصوم عليه السلام حجة، فما هو المقصود من عنوان الحجة؟ الحجة لها ثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول أو القسم الأول الحجة اللغوية، والمراد من الحجة اللغوية كل ما يصح الاحتجاج به، فكل ما يصح الاحتجاج به ويدفع به الخاصم يعبر عنه بأنه حجة. ومن ذلك الدليل البرهان النبي القرآن الإمام إلى غير ذلك، فإن جميع هذه المصادق مما يصح الاحتجاج بها وتدفع بها خصومة الخاصم، لذلك يعبر عنها بأنها حجة بحسب الاصطلاح اللغوي. والاصطلاح الثاني للحجة الحجة الأصولية، والمراد من الحجة الأصولية المنجز والمعذر، فكل ما يصلح للتنجيز والتعذير نعبر عنه بأنه حجة. أما ما هو المقصود من التنجيز والتعذير؟ التنجيز يشير إلى مرتبة من مراتب الحكم، فإن الحكم الشرعي بعد أن ينشئه المولى ويتحقق موضوعه في الخارج وترتفع موانعه، يكون هذا الحكم الشرعي فعليا في حق المكلف، وبوصوله إليه يكون فعليا، وصول شرط من شرائط التنجيز، بوصوله إليه يكون فعليا، ونعبر عن هذه الفعلية بالمنجزية. بعضهم يفرق بين الفعلية والمنجزية، يأتينا في محله إن شاء الله. فإذا متى ما تنجز الحكم على المكلف بحيث صار المكلف مطالبا به ومطالبا بتحقيقه، وإن لم يحققه كان مأثوما، عبرنا عن ذلك بأنه تنجيز. التعذير في المقابل فيما لو لم يصل الحكم إلى المكلف، بحيث كان المكلف معذورا عن امتثاله، ويصح له يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يعتذر منه ويقبل المولى عذره. فإذا هنالك من الوسائل الشرعية ما تحقق تنجيزا للحكم أو توجب تعذيرا عنه، هذه الوسيلة الشرعية التي أو العقلائية التي توجب التعذير أو التنجيز نعبر عنها بأنها حجة بالاصطلاح الأصولي. فمثلا خبر الواحد، خبر الواحد حجة بالاصطلاح الأصولي كما هو حجة بالاصطلاح اللغوي. لماذا؟ لأنه كما يصح الاحتجاج به هو أيضا مما ينجز الحكم على المكلف ويعذره بين يدي الله. فلو أن المكلف مثلا عثر على خبر حجة، وهذا الخبر الحجة أدى به إلى حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي، فامتثله وفوت الحكم الواقعي، يكون هذا الخبر معذرا له بين يدي الله ما دام قد قام الدليل القطعي اليقيني على حجية خبر الواحد. فإذا الحجة الأصولية ما توجب التنجيز والتعذير، هذا الاصطلاح الثاني. فبين الاصطلاح الأول والاصطلاح الثاني نسبة العموم والخصوص من وجه مطلق، نسبة العموم والخصوص المطلق، إذ أن كل ما يوجب التنجيز والتعذير فهو مما يصح الاحتجاج به، ولكن ليس كل ما يصح الاحتجاج به هو مما يوجب تنجيزا وتعذيرا. وأما الاصطلاح الثالث للحجة فهو الحجة المنطقية، وهي محل الكلام في المقام. فما هو المقصود من الحجة المنطقية؟ الحجة المنطقية بحسب ما يعرفها علماء الميزان والمنطق هي كل ما يوصل إلى المطلوب التصديقي. مر عليكم في علم المنطق بأن مطالب علم المنطق أو بأن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، ومباحث المعرف إنما تدور حول ما يوصل إلى المطلوب التصوري، بينما مطالب الحجة هي ما توصل إلى المدلول التصديقي. فكلما كان هنالك مجهول تصديقي وكان هنالك معلوم تصديقي يوصل إلى ذلك المجهول التصديقي، فإنما يوصل إلى المجهول التصديقي أو إلى المطلوب التصديقي بعبارة أخرى نعبر عنه بأنه حجة. ومن هنا يطلقون الحجة على صغرى القياس وكبراه معا. لماذا؟ لأن لهما الدخل في الإيصال إلى النتيجة، في الإيصال إلى المطلوب التصديقي، ولذلك يعبر عنهما بأنهما حجة. إلا أن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه ها هنا أطلق عنوان الحجة على خصوص الحد الأوسط الذي يوجب ثبوت الأكبر للأصغر ويوجب القطع بنسبة الثبوت ويوجب القطع بالنتيجة، فالحد الأوسط عبر عنه بأنه حجة. الذي يبدو أن هذا الإطلاق من الشيخ الأعظم وإن كان له جذور في كلمات بعض المناطق إلا أنه على خلاف المتداول في كلماتهم، فإن المتداول في كلماتهم هو ما أشرنا إليه من أن الحجة ما يوصل إلى المطلوب التصديقي. وهنا نحتاج أن نطرح تساؤلا ونجيب عنه، وهو لماذا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد خص عنوان الحجة اصطلاحا بخصوص الحد الأوسط، رغم أنها بحسب الاصطلاح المنطقي تطلق على ما هو أعم منه. والجواب عن ذلك هو لعل نظر الشيخ قدس الله نفسه الزكية كان منصبا إلى الركن الركين في القياس، فإن الركن الركين في القياس هو الحد الأوسط. لماذا؟ لأن صغر القياس وكبراه اللتين لا يتحقق القياس إلا بهما، لا يمكن تحققهما إلا بالحد الأوسط، باعتبار أن الحد الأوسط هو ما يشكل محمول الصغرى وموضوع الكبرى، ومن دونه لا يمكن تحققهما أبدا. فإذا كان لا يمكن تحققهما فهو الركن الركين للقياس، ولذا صح تخصيصه بعنوان الحجة. فعندما يقال مثلا في المثال المشهور العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، التغير هو الحد الأوسط، لأنه قد أخذ محمولا في الصغرى وأخذ موضوعا للكبرى، ولولاه ما كانت تتحقق صغرى القياس ولا كبرى، ولذلك صح إطلاق عنوان الحجة عليه. فإذن المقصود من الحجة الأصولية هو هذا المعنى بحسب ما أفاده الشيخ الأعظم. إذا فهمنا هذه الأقسام الثلاثة وهذه الاصطلاحات الثلاثة، فينبغي أن يعلم بأن مقصودنا هاهنا من البحث هل أن عنوان الحجة ينطبق على القطع أم لا ينطبق هو خصوص الاصطلاح الثالث، أي الحجة بمعناها ماذا؟ بمعناها المنطقي. وإلا فإننا لا نستشكل ولا نمانع من صحة إطلاق الحجة بمعناها اللغوي والحجة بمعناها الأصولي على القطع، فهو حجة. إنما الكلام هل هو حجة بحسب الاصطلاح المنطقي أم لا؟ المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها ها هنا هي بيان الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ولعل هذا الفرق بين هذين القسمين من الواضحات عندكم، إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه تمهيدا لهذا البحث. فقالوا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى تقسيمات عديدة جدا، ومن أبرز هذه التقسيمات التي يتلقاها الطالب في علم الأصول تقسيمه إلى الحكم الظاهري والواقعي. ومرادهم من الحكم الواقعي الحكم الثابت للشيء بما هو، فإن الحكم الثابت للصلاة بما هي صلاة وهو الوجوب حكم واقعي، بينما الحكم الثابت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي، أو الحكم الثابت للشيء بما هو مشكوك حكمه الواقعي. نعبر عن هذا الحكم الثابت في مرحلة الشاك بأنه حكم ظاهري. فمثلا الحكم بأن صلاة الجمعة واجبة، أو أن الحكم بأن صلاة الجمعة محرمة، على الرأيين في المسألة. وكذلك أن الحكم بأن صلاة الجمعة واجبة تعيينا أو أنها واجبة تخييرا، أيضا على الآراء في هذه المسألة. هذا الحكم إنما هو ثابت لصلاة الجمعة لا بما هي صلاة الجمعة، وإنما هو ثابت لها بما هي مشكوك حكمها الواقعي. فنحن في زمن الغيبة لا نعلم أن صلاة الجمعة واجبة أم محرمة، وإذا كانت واجبة هل هي واجبة بالوجوب التعييني أم واجبة بالوجوب التخييري. فثبوت الحكم لها من قبل الفقيه على جميع هذه الآراء هو حكم ظاهري. فإذا الحكم إما أن يكون حكما واقعيا إما أن يكون حكما ظاهريا. بعد الفراغ من هذه المقدمات، ولعل هنالك مقدمات أخرى أيضا ولكن ندرجها ضمن الكلام إن شاء الله تعالى، بعد الفراغ من بيان هذه المقدمات نشرع في المطلب الرئيسي الأساس لهذا الذي نحن بصدده، وهو عدم صحة إطلاق الحجة المنطقية على القطع وصحة إطلاقها على الأمارات. فهذا المطلب كما اتضح من خلال العنوان يتشقق إلى شقوق. الشق الأول: صحة إطلاق الحجة بحسب اصطلاحها المنطقي على الأمارة. وهذا الأمر بعد الالتفات إلى الجهة الكبروية والجهة الصغروية يكون واضحا. لماذا؟ أما كبرويا فلأننا قد ذكرنا قبل قليل بأن الحجة المنطقية هي عبارة عن الحد الأوسط الذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر ويكون واسطة للقطع به. هذا من حيث الكبرى. من حيث الصغرى نقول بأن الأمارة هل يصح أن تكون واسطة للقطع بثبوت الأكبر للأصغر، وهل أن الأمارة مما يصح الاحتجاج به لثبوت الأكبر للأصغر أم لا؟ نأتي للأمارة. الأمارة لها مصادر، واحد من هذه المصادق فتوى الفقيه، فإن فتوى الفقيه أمارة. عندما نأتي ونضع يدنا على فتوى الفقيه، فتوى الفقيه هل تصح أن تكون حجة منطقية؟ قل نعم. فلنشكل قياسا لنكتشف أنها يصح أم لا يصح. نقول صلاة الجمعة مثلا، صلاة الجمعة مما أفتى الفقيه بوجوبه، هذه صغرى القياس. وكل ما أفتى الفقيه بوجوبه فهو واجب شرعا، هذه كبرى القياس. فيثبت أن صلاة الجمعة واجبة شرعا. فهنا الأمارة التي هي فتوى الفقيه صارت سببا لإثبات الأكبر وهو الوجوب الشرعي للأصغر وهو صلاة الجمعة. فإذن هي ماذا؟ حد وسط، حد أوسط، صح أن يكون واسطة للقطع أو للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. تقول هنا كيف تكون الأمارة واسطة لإثبات الحكم لصلاة الجمعة، والحال أن حكم صلاة الجمعة ثابت لها ماذا؟ قبل طرو الأمارة، قبل حدوث الأمارة، فإن حكم صلاة الجمعة ثابت في اللوح المحفوظ، فكيف يكون واسطة؟ كيف تكون الأمارة واسطة؟ نقول الجواب عن ذلك مرتبط بما ذكرناه في المقدمة الأخيرة من الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فإن الحكم الذي تثبته الأمارة لصلاة الجمعة ليس الحكم الواقعي، وإنما الذي تثبته الأمارة هو الحكم الظاهري. مفاد الأمارة هو الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن الأمارة إنما هي حجة في صورة الشك في الحكم الواقعي، وأما لو كان الحكم الواقعي معلوما فإن الأمارة لا حجية لها في مورده. فإذا مفاد الأمارة هو الحكم الظاهري، وإذا كان الحكم الظاهري هو المفاد فكل ما أدت إليه الأمارة فإنها تثبت أنه هو حكم الله سبحانه وتعالى في مرحلة الظاهر، حكم الله تعالى ظاهرا. وعلى ذلك نقول صلاة الجمعة مما أفتى الفقيه بوجوبه، أو فقل مما قامت الأمارة على وجوبه، وكل ما قامت الأمارة على وجوبه فهو واجب شرعا في مرحلة الظاهر، يعني واجب بحسب الحكم الظاهري. إذن فصلاة الجمعة ماذا؟ واجبة بحسب الحكم الظاهري. فإذن لا شك عندنا ولا مرية ولا اشتباه في أن عنوان الحجة بحسب الإصطلاح المنطقي يصح إطلاقه على الأمارة من غير أدنى شك. فإذا الشق الأول فرغنا منه. الشق الثاني من البحث هو عدم صحة إطلاق عنوان الحجة بحسب الإصطلاح المنطقي على القطع الطريقي. فالقطع إذا كان قطعا طريقيا هل يصح إطلاق الحجة عليه؟ كلا. لماذا لا يصح إطلاق الحجة عليه؟ أيضا نحن هنا عندنا كبرى وعندنا صغرى. أما الكبرى فقد طبعت، وأما الصغرى فلأن القطع الطريقي، تأملوا القطع الطريقي إما أن يكون متعلقا بحكم شرعي، وإما أن يكون متعلقا بموضوع ذي حكم شرعي. فإن القطع كما ذكرنا سابقا أمر تعلقي الوجود، وإذا كان تعلقي الوجود لا بد أن يكون هنالك مقطوع. فإذا كان الأمر كذلك نقول هذا المقطوع الذي هو متعلق القطع إما أن يكون حكما أو موضوعا لا حكما. وعلى كلا التقديرين وعلى كلا الفرضين فإن القطع لا يمكن أن يكون حدا أوسط. لماذا؟ لأن القطع إذا كان متعلقا بحكم شرعي فإن هذا القطع لا يمكن أن يكون حدا أوسط. مثلا لو قلنا الصلاة مقطوعة الوجوب، الصلاة مقطوعة الوجوب، وكل ما قطعنا بوجوبه تجب مقدمته، أو كل ما قطعنا بوجوبه يحرم ضده، فهنا عندنا قطع، هذا القطع قطع طريقي، صلاة الجمعة مقطوعة الوجوب، هذا القطع قطع طريقي، وهذا القطع الطريقي لا يكون حدا أوسط لثبوت ماذا؟ لثبوت حرمة الضد، لثبوت حرمة ضده، ولا يكون حدا أوسط لثبوت ماذا؟ وجوب مقدمته كوجوب الوضوء مثلا بناء على كونه بلي واجبا من باب وجوب المقدمة. لماذا لا يكون حدا وسط؟ لأن وجوب المقدمة ليس من آثار القاطع، وإنما هو من آثار وجوب ذي المقدمة، وحرمة الضد ليست من آثار القطع بوجوب الضد، وإنما هي من آثار القطع، وإنما هي من آثار وجوب الضد. فالقطع لا خصوصية له في المقام، يعني لا يضيف شيئا، القطع ما هو إلا كاشف ليس إلا، أما وجوب المقدمة فهو أثر من آثار الوجوب، وجوب ذي المقدمة، وليس من آثار القطع بوجوب ذي المقدمة. فاتضح إلى ها هنا أن القطع لا يكون حدا أوسط، لأن ما يترتب على القطع الطريقي، إنما لأن القطع الطريقي لا يترتب عليه إثبات شيء، إذ أن ذلك إنما يترتب على ماذا؟ يترتب على الوجوب نفسه، على الحكم نفسه، لا على القطع به. هذا فيما لو كان القطع ماذا؟ متعلقا بحكم. وكذلك هو الكلام لو كان القطع متعلقا بموضوع. فأنت عندما تقول هذا مقطوع الخمرية، هذا مقطوع الخمرية فيحرم شربه، لا شك أن حرمة الشرب لا تترتب على ماذا؟ على القطع بخمريته، وإنما حرمة الشرب ثابتة للخمر في لوح الواقع، وليست للقطع بكونه خمرا، مما يعني أن القطع، بل أن القطع بحسب الإصطلاح المنطقي للحجة لا يصح تطبيق عنوان الحجة عليه فيما لو كان قطعا طريقيا، سواء كان قطعا طريقيا متعلقا بحكم أو متعلقا بموضوع، لعدم إحراز صغرى ماذا؟ لعدم إحراز انطباق عنوان الحجة عليه، لعدم إحراز انطباق عنوان الحجة عليه. ولذا لو قال شخص هذا مقطوع الخمرية، وكل مقطوع الخمرية يحرم شربه فهذا يحرم شربه، تكون هذه القضية كاذبة. لماذا؟ لأنه قد أخذ في حرمة الشرب القطع بالخمرية، والحال أن حرمة الشرب لا ربط لها بالقطع بالخمرية، فتكون هذه القضية من القضايا الكاذبة. فإذا إلى هنا تحصل عندنا بأن عنوان الحجة بحسب الإصطلاح المنطقي لا يصح تطبيقه على ماذا؟ على القطع الطريقي. ولكن ها هنا سؤال، هذا السؤال يحتاج إلى إجابة، هو ماذا؟ وهو أننا سلمنا معكم بأن القطع لا يكون واسطة في الإثبات، في الثبوت عفوا، ولذلك لا يصح تطبيق عنوان الحجة عليه المنطقية بهذا المعنى، إلا أنه ما المانع أن يكون القطع واسطة في الإثبات؟ فإنك عندما تقول هذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية فهو حرام، لا تريد أن تثبت بأن ماذا؟ بأن الحكم بحرمة الخمر في الواقع قد ثبت لمقطوع الخمرية، وإنما تريد أن تقول بأن قطعنا هو علة الحكم. بماذا؟ بترتب الحكم الواقعي على موضوعه، ليس إلا، فهو واسطة إثبات، القطع واسطة إثبات وليس واسطة ثبوت. وبعبارة أخرى، الحكم ليس، القطع ليس علة لثبوت الحكم لموضوعه، وإنما هو ماذا؟ علة علم بثبوت الحكم لموضوعه، فهو واسطة إثبات. فإذا صح أن يكون واسطة إثبات، فما المانع من تطبيق عنوان الحجة المنطقية عليه؟ والجواب عن هذا التساؤل هو أن واسطة الإثبات ليس هو القاطع، وإنما هو سبب القاطع، ولا بد من التمييز بين الأمرين. ما يكون واسطة للإثبات ليس نفس القاطع، وإنما هو سبب القاطع. فمثلا إذا قطع الإنسان بأن مائعا معينا هو خمر، لماذا قطع بأنه خمر؟ قطع بأنه خمر إما بسبب رائحته، وإما بسبب طعمه، وإما بسبب شيء آخر. إذا كان بل قد قطع بسبب معين، فإن هذا السبب هو الذي يكون واسطة الإثبات. فإن الذي أثبت لنا بل أن هذا المائع خمرون رائحته لا القطع الذي حصل بسبب الرائحة، لا القطع الذي حصل بسبب الذوق مثلا، بل نفس السبب هو الذي ماذا؟ صار واسطة للإثبات. فواسطة الإثبات سبب القاطع لا نفس القاطع. وعلى ذلك نعلم لماذا لا يصح التعبير عن القاطع بأنه حجة بحسب الاصطلاح المنطقي، ولو بلحاظ كونه واسطة في الإثبات، فإنه ليس واسطة في الإثبات، كما أنه ليس واسطة في الثبوت إذا كان طريقيا. هذا تمام الكلام حول الشق الثاني. الشق الثالث يأتي إن شاء الله حوله الكلام. والحمد، نقرأ هذا لو خلي. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ومن هنا يعلم، قلنا هذه العبارة سنعود إليها إن شاء الله. ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه على القاطع ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا، فإطلاق الحجة عليه بحسب الاصطلاح اللغوي والأصولي، بينما الأمارات بحسب الاصطلاحات الثلاثة. لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر، ويصير واسطة للقطع بثبوته له، كالتغير لإثبات حدوث العالم في المثال المعروف. فقولنا الظن حجة، هذه مصادق الأمارة، الظن حجة أو البينة حجة أو فتوى المفتي حجة، يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها. طبعا هي أوساط لإثبات الأحكام، وليست أوساط لإثبات نفس المتعلقات. فإن مثلا فتوى الفقيه لا تثبت ماذا صلاة الجمعة، وإنما تثبت حكم صلاة الجمعة، فيقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه، فصار إذن ماذا؟ فصار الظن المعتبر طبعا صار حدا وسط. وكذلك قولنا هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البينة على كونه محرمان، وكل ما كان كذلك فهو حرامون، وهذا بخلاف القاطع، لأنه إذا قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب وكل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته، فهنا وجوب الضد لم يقع القطع حدا وسط لثبوته، وإنما هو أثر من آثار ماذا؟ من آثار الحكم في الواقع، من آثار وجوب الضد في الواقع، أو من آثار وجوب ذي المقدمة في الواقع. هذا بالنسبة هذا مثال لماذا للقطع الطريقي المتعلق بالحكم. وكذلك العلم بالموضوعات، هذا مثال للقطع الطريق المتعلق بالموضوعات. وكذلك العلم بالموضوعات، هنا كما تلحظون الشيخ بدأ يمزج بين عنوان القطع وعنوان العلم. وكذلك هو موجود في كلمات غيره من الأعلام، يعبرون بالعلم يريدون به القطع، وقد يعبرون بالقطع أحيانا ويريدون به العلم، ولكن المراد هنا من العلم هو نفس القطع بمعناه الاصطلاحي. وكذلك العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمرية شيء فيقال هذا خمر وكل خمر يجب الاجتناب عنه، ولا يقال إن هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حكمه كذا، لو قيل كذا لكانت القضية ماذا؟ كاذبة قطعا، لأن أحكام الخمر إنما تثبت للخمر لا لما علم أنه خمرون. تقول أنه لماذا لا يكون واسطة في الإثبات؟ الجواب هو ما ذكرناه، والحاصل أن كون القطع حجة غير معقول بالإصطلاح المنطقي، غير معقول. لما؟ لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القاطع. ولك أن تقول بعبارة أخرى الحجة ما يكون سبب الانكشاف، انكشاف الواقع، فلا يطلق على نفس الانكشاف مثلا، على تسامح في هذا التعبير. أو فقل القطع هو ما يوجب العلم بالنتيجة فلا يطلق على نفس العلم. فإذا عنوان القطع، أنا شنو قلت؟ القطع، والمفروض أقول الحجة. الحجة ما تطلق على نفس ما يوجب الانكشاف، ما يوجب الانكشاف، فلا تطلق على القطع لأنه نفسه الانكشاف، هكذا يقال. كذلك الحجة تطلق على العلم، عفوا، ما يوجب أن يكون ماذا؟ سببا للعلم، أن يكون سببا للعلم. وأما القطع فنفسه علم لا أنه سبب للعلم، الحجة بالاصطلاح المنطقي طبعا، وإلا بالاصطلاح يصح ذلك، العلم حجة القطع حجة. هذا كله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.